الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في هذه الليلة الموافق للتاسع والعشرين من محرم لعام 44 و400 ألف، وفي مسجد بن حري في مدينة الغيضة، نقف معكم في بيان المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة البينة. هذه السورة حين أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأها على أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: أوسماني يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، بكى لهذه الكرامة العظيمة التي حباه الله إياها، أن يسميه الله عز وجل باسمه، وأن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه. واستدل العلماء بهذا الحديث على عرض القرآن، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك، ولكن أمره الله بذلك لتعليمنا لهذه السنة العظيمة، وإلا فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله سبحانه وتعالى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب هذه السورة امتثالا لأمر الله عز وجل. وقد جاء من حديث أبي رضي الله عنه: أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. فالله أعلم هل كانت من هذه السورة أم لا، وإلا فإن السياق سياق البيان لعظيم دين الإسلام والبيان لقبح دين اليهود والنصارى والمجوس عباد الأوثان والأصنام والبشر والنيران. عباد الله، هذه الصورة من اسمها البينة، هي مدنية، سياقتها سياقة الآية المدني. ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أبي كان هذا في المدينة، البينة أي الواضحة الحجة القوية الظاهرة. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يخبر الله عز وجل أن الكافرين من اليهود عباد عزير وما إلى ذلك من الشركيات والمخالفات، والنصارى عباد المسيح وما إلى ذلك من الشركيات والمخالفات، والمشركين يريد بهم مشركي العرب عباد الأصنام والأوثان الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. وعند جميع هذه الطوائف من المخالفات في باب العقيدة والتوحيد والعبادة والأخلاق والمعاملات الشيء الكثير الذي يعرفه كل من قرأ في أحوال الجاهلية، فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويأكلون الميتة ويشربون الدم ويأكل القوي الضعيف، وربما قطعوا السبل، حتى أن الناس صاروا في شرك وبعد إلا الواحد أو ما يليه، كما جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه. اجتمع هو ورقة بن نوفل مع آخرين فقرروا أن يبحثوا عن الدين، فذهب ورقة بن نوفل ودخل في النصرانية، وذهب زيد بن عمرو بن نفيل ينتقل من اليهود إلى النصارى يبحث عن الدين، فوصل عند اليهود وإذا بهم يشركون ويندّدون، فقال لهم: من هذا فررنا. ثم ذهب عند النصارى وإذا بهم يشركون ويندّدون، فقال لهم: من هذا فررنا. فقالوا له: إنك تطلب دينا ما نعرف أحدا عليه إلا رجل في الجزيرة. فذهب إليه فأخبره أنه يطلب دينا ما هناك أحد يتمسك به، ولكن قال له: ارجع إلى مكة فإنه يوشك أن يخرج نبي أو قد خرج. وكان لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لم يبعثه الله. فالشاهد كما ترى زيد بن عمرو بن نفيل ترك مكة وما إليها لما رأى من عبادة الأصنام والأوثان، ولما رأى من البدع والمخالفات، الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وحتى الطواف، الطواف يشركون فيه، اللباس أحدثوا فيه، تطوف المرأة بالبيت عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يزيدون عليها: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والتقى زيد بن عمرو بن نفيل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة لله، وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فمس زيد الصنم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم لما كان في الشوط الثاني قال زيد: لأنظرن ما يقول لي محمد. فمس الصنم مرة أخرى فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ ثم لم يمس الصنم بعدها. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، وجاءه زيد بن عمرو بن نفيل فجلس إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنفوك، أي تغيروا عليك وازدروك وهجروك وغير ذلك. فأخبره أنهم على غير الدين الصحيح، على غير دين إبراهيم عليه السلام، وزيد بن عمرو بن نفيل بقي على دين إبراهيم، يبعث يوم القيامة أمة وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بدين إبراهيم، كان يحج إلى عرفات بخلاف قريش الذين كانوا يحجون إلى مزدلفة، وكان أيضا يتحنث في غار حراء يتعبد الليل ذوات العدد، وكانت عندهم صلاة، إلا أننا لا نعرف هيئتها الآن، وإلا فأبو ذر يقول: صليت قبل إسلامي 3 سنوات. قال له عبد الله بن الصامت: لمن؟ قال: لله. قال: كنت أصلي العشاء ثم أصلي ما شاء الله من الليل، فإذا تعبت ألقيت بوجهي ونمت حتى طلعت الشمس. فهنا يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن شركهم، عن باطلهم، عن ضلالهم، حتى تأتيهم البينة، أي إلى أن تأتيهم الحجة الواضحة، الحجة التي ترفع عنهم الجهل، والتي تبين لهم الطريق الواضح الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم بين الله هذه البينة: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة هي رسول من الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل، بينه وبين عيسى فيما يذكر أهل السير 500 سنة. رسول من الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فانظر إلى هذه الكلمة العظيمة: رسول من الله. لو كان هناك من يعقل ويتدبر ويفهم ويعلم عظيم هذه الكلمة لكان عليه أن يستجيب ويسارع في ذلك. يفرح الناس إذا قيل لهم: هذا رسول من الملك الفلاني، وهذه رسالة من الشخص الفلاني. أما هذا رسول من الله. ومن طبيعة هذا الرسول وحاله: يتلو صحفا، يقرأ صحفا مكتوب فيها القرآن ونحو ذلك من الوحي الشريف الذي أوحاه الله عز وجل إليه، مطهرة عن العبث، عن اللغو، عن الباطل. وهذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، فيها مكتوب وأحكام قيمة، أحكام الله، أحكام الوحي التي هي على مقتضى علمه وحكمته، كان فيها من الخير العظيم والنفع العميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب عظيم، كتاب فيه خبر من قبلنا وفيه نبأ من بعدنا وفيه ما يتعلق بوصف الله عز وجل وما يتعلق بأركان الإيمان وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالوعد الإلهي للمؤمنين وبالوعيد الرباني للكافرين والمعرضين. فيها كتب قيمة، مكتوب ذو قيمة في عظيم أحكامه وعظيم شأنه، ولكن مع ذلك هل دخل اليهود والنصارى ومشرك العرب في هذا الدين مع هذا البيان العظيم؟ لا، فلذلك قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا في محمد صلى الله عليه وسلم، آمن بعضهم وكفر أكثرهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا أسلم. ولكن أبوا أن يدخلوا في الإسلام، مع أنه ذهب إليهم مرارا يقول: يا معشر اليهود أسلموا تسلموا. قالوا: قد سمعناك يا محمد، وأعرضوا عن الإسلام. وهكذا النصارى أكثرهم ما دخل في الإسلام مع علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. هرقل يقول: لأبي سفيان قبل إسلامه: إن كنت ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ويا ليتني أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه. لكن مع ذلك أبى أن يدخل في الإسلام، وكانوا أمة واحدة، كانوا أمة واحدة على كفر، كلهم على كفر وضلالة، اليهود على ملتهم والنصارى على ملتهم والمشركون على ملتهم، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن يعني بعد ظهور الإسلام ظهرت مخالفتهم تماما. ولذلك قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. أما المشركون هم أعرضوا إعراضا كليا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من أراد الله هدايته. وأهل الكتاب منهم من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر به وهم الأكثر، مع أن الله عز وجل يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر إلى هذا الخبر، يعني الآن لو غاب ولدك عنك السنين الطويلة، تعرف ولدك، تعرفه في صفته، في مشيته، في كلامه، في وصفه، في غير ذلك. فهؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه من حيث صفاته، ويعرفونه من حيث صدقه وأمانته وأنه رسول الله. ومع ذلك تفرقوا واختلفوا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولو نظرت لسبب تفرقهم لرأيته الحسد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم والكبر وغير ذلك من الصوارف، حب الدنيا والرغبة فيها والزهد في الآخرة، وهكذا ما وقعوا فيه من التحريف لكتبهم والتغيير والتبديل، وهكذا التقليد لرؤسائهم تتابعت عليهم كثير من الأسباب التي أدت إلى كفرهم وإلى بعدهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإيمان بالله عز وجل قبل ذلك كما يجب. مع أن هذه البينة التي جاءتهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم لماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يعني كفروا وأعرضوا وتمردوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بما يوافق أوامر أنبيائهم السابقين، إذ أنهم جميعا دعوهم إلى توحيد الله. انظر إلى عيسى عليه السلام حين تكلم لبني إسرائيل: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذا عيسى يخبر بأنه أمر بعبادة الله وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بغير ذلك من الأعمال الصالحة. وهكذا موسى عليه السلام أمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة وأمرهم بغير ذلك، ومع ذلك تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، نسأل الله السلام والعافية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يوحدوا الله. وهذا أمر أي فطرة سليمة مستقيمة تكون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه أصلا على الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكل الأنبياء والرسل يدعون إلى هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه فيها معنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله فيها معنى لا إله إلا الله، مخلصين أي حال إخلاصهم لله عز وجل وترك الرياء وترك العجب وترك التشريك. فإن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص أمر عظيم سبب للسلامة في الدنيا والآخرة، الإخلاص شرط في قبول العمل. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. مخلصين له الدين، حنفاء، مائل إلى التوحيد، معرض عن الشرك والتنديد، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة المفروضة المكتوبة التي هي صلة بينهم وبين الله، والتي هي سبب لرفعتهم وانشراح صدورهم وسبب لأرزاقهم وسبب لصلاح دنياهم وأخراهم، ويؤتوا الزكاة المفروضة وهكذا الصدقات المستحبات من أوجه الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فأمرهم الله عز وجل أن يؤدوا إليه حقه الذي أوجبه عليهم، وأن يؤدوا إلى العباد حقوقهم التي أوجبها الله عز وجل لهم، وذلك دين القيمة هذا الذي تقدم: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والبعد عن الشرك والتنديد، دين القيمة. لكن هل أخذ بها اليهود والنصارى؟ أبدا. هل أخذ بها كثير ممن كان على الشرك؟ أبدا، كثير منهم قتل على الشرك، كثير منهم قتل على التنديد، كثير منهم قتل على المعارضة. فبعد أن بين الله عز وجل خلاف اليهود والنصارى لدين الإسلام، مع بيان الخير العظيم الذي في دين الإسلام، أخبر الله عز وجل عن حال الناس يوم القيامة كما أخبر عن حالهم في الدنيا. فقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمشركين، عباد الأصنام، عباد النيران ومن إليهم، مع أن اليهود والنصارى مشركون منددون، لا يقول قائل هم يخرجون عن الشرك والتنديد، هم مشركون منددون. قال الطفيل بن صخبرة في رؤياه التي رآها، قال: اليهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتنددون. وقال النصارى كذلك: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتنددون. وفي هذه الآية بيان من الله عز وجل على كفر اليهود والنصارى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا، ومن لبيان الجنس ليس للتبعيض، فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن. ما هناك دين يسمى دين إبراهيمي، هناك دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم لا يجوز الاعتراف لليهود بدينهم المحرف ولا للنصارى بدينهم المبدل، هم كفار في حكم الله وفي حكم رسوله وفي حكم السلف الصالح بإجماع المسلمين. ولا عبرة بمن يأتي الآن ويتكلم باسم الإسلام على إسلامهم، لا عبرة بذلك، قد مضى الأمر وقضي. فهنا يقول الله عز وجل مخبرا عنهم خبرا مؤكدا، ويخبرنا بهذا الخبر حتى نحذر من هذا السبيل وهذا الطريق. فيقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي هذا إذا ماتوا على ما هم عليه، في نار جهنم، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، نار كبرى تحيط بهم من جميع جوانبهم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أيدخلوه فيها فتحيط بهم، في نار جهنم خالدين فيها لا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها ولا يخفف عنهم يوم من العذاب ولا شيء من ذلك، أولئك هم شر البرية. وهذا حكم عليهم في الدنيا كما أنه حكم في الآخرة، فهم شر البرية في الدنيا وشر البرية في الآخرة. قال الله عز وجل: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأخبر الله عز وجل أنهم في هذه الحياة الدنيا كالأنعام السائبة بل هم أضل، لأن الأنعام السائبة غير مكلفة، ولأن الأنعام السائبة لا يقع منها الشرك ولا يقع منها البدعة ولا تقع منها المعاصي، بل هي مسخرة على ما سخرها الله سبحانه وتعالى. بل كثير من اليهود والنصارى الآن خالفوا الحيوان البهيم في كثير من الشأن فضلا عن المخالفة في باب التوحيد، فأصبح رجالهم يكتفون برجالهم ونساؤهم تكتفي بنسائهم، وأصبحوا لا يرغبون في الأولاد يجهضونهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تعاطف الوحش، يعطف الوحش على ولده مع أنه وحش بهيم. وكذلك البقرة تحنو وتعطف على ولدها، والناقة تحنو وتعطف على ولدها، وهؤلاء يقتلون أولادهم إما قبل خروجهم وإما غير ذلك، ومن خرج منهم رموا به في الحضانات أو كان من غير الطريقة المرضية. المهم أنهم شر البرية، شر البرية في عقائدهم، فيعتقدون عقائد زائفة مثل اعتقاد أن الله تعالى ثلاثة، مثل اعتقاد أن الله أب أو ابن، فيقولون الأب والابن وروح القدس، ويزعمون أن اللاهوت الذي هو الله عز وجل حل في الناسوت الذي هو عيسى عليه السلام. نعوذ بالله من هذا الضلال الذي قال الله عز وجل عنها أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال قبل ذلك تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي من دعواهم الولد لله سبحانه وتعالى. وهكذا اليهود أسوأ منهم، بل إن اليهود هم الذين يجرون العالم إلى هذا الفساد العريض وإلى هذا البلاء الماحق تحت المنظمة الماسونية التي أسسها اليهود ويقوم عليها اليهود تحت مسمى البنائين الأحرار، وما هم إلا هدامون للأديان والقيم والأخلاق والمبادئ. الذي يهمنا أنك أيها المسلم يكفيك في بيان ضلال هؤلاء هذه الآية. إذا قدر الله عز وجل وما عندك من يدفع شبه أو يرفع شبه تأتي عليك، أو ما عندك علم كثير، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هذا في الآخرة، أولئك هم شر البرية هذا في الدنيا، وانتهينا. أخبر الله عز وجل أنهم شر البرية، والأشرار لا يتشبه بهم، الأشرار لا يحبون، الأشرار لا يقرب منهم، الأشرار لا يرضى عنهم، الأشرار لا يؤمنون. الآن لو قال لك قائل وأنت مسافر مع واحد في سيارة وربما يقول لك في أذنك انتبه هذا رجل شرير، وأنت قد ركبت معه وربما تكون مضطرا للسفر معه، تبقى في قلق طول السفر، تبقى كذلك في خوف طول السفر، ربما تحتاط حتى ما تنعس، تقول من أجل إذا أرادني بسوء أكون منتبه. فهذا ربك سبحانه وتعالى يخبرك أن المشركين والكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من المعرضين شر البرية، شر، كلمة شر تكفي في بيان فساد الشيء. لو قال لك أحدهم هذه البضاعة فيها شر ما ستأخذها، لو قال لك أحدهم هذه المدينة فيها شر ربما تدخل فيها، لو قال لك أحدهم هذه السيارة فيها شر ما ستشتريها. فهذا ربك سبحانه وتعالى يخبرك أن هؤلاء شر البرية، شر الخلائق، شر الخلائق، شر من الخنازير، شر من الكلاب، شر من الحمير، شر من كل شر. بل إن فيهم من شرور الشياطين الشيء الكثير. فاجعل هذه الآية شعارك، واجعلها دثارك، واجعلها أمامك سير عليها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، لماذا؟ أولئك هم شر البرية، غير مؤهلين لأن يكونوا من أهل الجنة أبدا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، لأنهم غير مؤهلين للإكرام، غير مؤهلين للإنعام. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل بعد هذا الخبر من خبر؟ لو أدخلوا النار وعذبوا فيها ثم ردهم الله عز وجل إلى الأرض لعادوا إلى شركهم وإلى كفرهم وإلى ضلالهم، لأنهم شر البرية. لا ينفع معهم الإكرام، ولا ينفع معهم الإحسان، ولا ينفع معهم المعروف، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال الله عز وجل، وهذه أيضا آية ينبغي أن تجعلها شعار. الآن كثير من الناس ينظر إلى المسلمين باحتقار، ينظر إلى المسلمين بازدراء، بل كلمة مطوع عندهم لا تطلق إلا من باب الاحتقار لهذا الصنف الذي تفرغ لعبادة الله، تفرغ لتعلم التوحيد، تفرغ لتعليم التوحيد، لهذا الصنف الذي يعمر المساجد وربما يقيم الليل ويصلي الضحى، والناس يحتقرون هذا المطوع. اتركوكم من هذا المطوع إلى غير ذلك. انظر إلى هذا الصنف ماذا قال الله فيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فذاقوا طعم الإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان واستقر في قلوبهم بشاشة الإيمان واطمأنت قلوبهم بذكر الله عز وجل وانشرحت صدورهم بالله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سبحان الله، لو تأملت في باب الكفار ذكر الله عز وجل أنهم شر البرية بعد أن ذكر مصيرهم وذكر قرارهم، بينما لما ذكر أهل الإيمان أخبر أنهم خير البرية وقدمها على ذكر مصيرهم وعلى ذكر قرارهم. أولئك هم خير البرية، خير الخلائق، في عقائدهم، في توحيدهم، في صلواتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في جميع شأنهم. إذا أتيت إلى العقائد يعتقدون العقيدة التي أنزلها الله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن الله على عرشه وأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة وأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وأن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالقدر، يؤمنون باليوم الآخر إلى غير ذلك. في باب التوحيد عبادتهم لله، لم تتعلق قلوبهم بالقبور، لم تتعلق قلوبهم بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين لم تتعلق قلوبهم بأصنام ولا أوثان، بل يتوكلون على الله ويعتمدون عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك مما هم عليه من الحال. إن أتيت إلى باب العبادات يصلون يصومون يحجون يعتمرون يفعلون ذلك متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذين بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وبقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولو نظرت إلى معاملاتهم، معاملات قائمة على الصدق، معاملات قائمة على الأمانة، معاملات قائمة على المحبة والمودة للمسلمين، إلى غير ذلك، تجد عندهم الصبر، تجد عندهم السماحة، تجد عندهم الصفح والعفو، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. هذا في طريقهم، قد يخطئ بعضهم، يعني أحد الناس يقع منهم الخطأ، يقع منهم الزلل، لكن أهل الإيمان على خير، أولئك هم خير البرية في جميع الشأن. هذا خبر الله عنهم، خبر الله عن المؤمنين: أولئك هم خير البرية. انظر إلى كلمة خير، ما أجمل هذه الكلمة حين تلقى على الأسماع، وذا كلمة شر، شر وخير لا يستويان لا في اللفظ ولا في المعنى. فإذا قال لك قائل: إلزم هذا فإنه رجل خير، ترتاح، خير في كرمه، خير في صدقه، خير في إحسانه، خير في أمانته. ربما تسافر وأنت مرتاح مطمئن إذا ركبت معه، تزوج وأنت مرتاح مطمئن، تشاركه وأنت مرتاح مطمئن، لأنه قد وصف بأنه خير. فالمؤمن خير البرية، فإذا كانوا خير البرية في الدنيا فما هو جزاؤهم في العقبى في الآخرة؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات بساتين جمعت لكثرة القاطنين فيها، وإلا فهي جنة واحدة عند التحقيق، جنة عدن، وعند التفصيل جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، لكن لكثرة الناس كل واحد له جنة. جزاؤهم عند ربهم، انظر إلى كلمة جزاؤهم، فهي هكذا الجنة لا تنال بالتمني أو بالتحلي، تنام عن صلاة الفجر وتقول أشتي جنة، ربما ما تصلي بالمرة وتشتي جنة، أو تكون مفرط في التوحيد وتشتي جنة. الجنة تنالها جزاء لأعمالك برحمة الله وبكرم الله سبحانه وتعالى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلابد من عمل، لابد من عمل، من جد وجد ومن زرع حصد، هكذا يقول المثل. فإذا أردت الجنة من الآن اغرسها، اعمرها، جهزها. قراءتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، إذا أصيب العبد في ماذا في ولده فقال: الحمد لله ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، من صلى في اليوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك. بما سبقتني يا بلال قال: لم أتوضأ وضوءا إلا صليت ما كتب لي. جزاؤهم عند ربهم، أي جزاء لأعمالهم الصالحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله، ثم قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، بشر المؤمنين. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فكن محافظا على هذه الأمور المذكورة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. إقامة، عدن معناها إقامة، عدن فلان أي أقام. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ما وصفها تجري من تحتها الأنهار، أنهار الخمر، أنهار اللبن، أنهار الماء، أنهار العسل، أنهار. الآن لو معك ربع كيلو عسل تتعشى عليك أنك في نعمة عظيمة، قد ملكت شيئا. هناك أنهار العسل، عسل مصفى، خمر لذة للشاربين لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون يمنعون أو تذهب عقولهم. وهكذا ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه خالدين فيها أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم من تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كل المنقصات الدنيوية ليست في الجنة. الآن ما هو أكثر ما ينقصك؟ الهرم. الهرم يعني مهما كنت قويا تستمر في عمرك حتى تصير هرما شيخا عاجزا. ايش الذي نقصك؟ المرض. تكون نشيطا قويا صحيحا، جاء فيك المرض اتعبك وارقك وارهقك. وانظروا الى المستشفيات وكم يدخلها كل يوم. ما هو الذي ينقصك ايضا؟ خوف الموت، وهو آت لا محالة. وهكذا البؤس، حتى الأغنياء في بؤس، خايف من نقص ماله، تارى خسارة تارى ربح. لكن الجنة مصانعة عن هذا جميعا، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني أكدها أيضا تأكيدا، مع أن خالدين فيها تدل على الخلود والبقاء، لكن أكدها أبدا لا يخرجون منها ولا تنقص ماذا نعيمهم. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثم قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، وهذا أعظم نعيم الجنة. في حديث أبي سعيد يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب أي شيء تزيدنا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. رضي الله عنهم، لكن متى رضي عنهم؟ لما رضوا عنه ورضوا عنه، رضوا أمره، رضوا نهيه فاجتنبوه، رضوا بحكمه الكوني والقدري فصبروا عليه، رضوا بشريعته، رضوا بما جاءت به رسله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وانظر إلى هذا الوصف، ناله الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: ذلك أي النعيم العظيم في جنة عدن لمن خشي ربه، لمن عبد ربه. ومن ضمن هذه العبادة الخوف مع التعظيم، وهو الخشية لله عز وجل التي تنال بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشون، يخافون ربهم من فوقهم. فكلما كنت خائفا من الله مبادرا إلى مرضاته مسارعا في طاعته ترجو من الله عز وجل الخير. وبهذا تعلم أن الخوف من الله عز وجل سبب لبعد الناس عن كثير من المعاصي. ولهذا قال بعض أهل العلم: ينبغي على السالك والسائر إلى الله عز وجل أن يقلب في حال صحته ونشاطه الخوف، لكن عند الموت غلب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بالله، لأنه إذا غلب الرجاء في الحياة سيسرق، سيزني، سيفجر، ويقول لك الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، وهو عاصي. أما الآن أغلب الناس ما يصلي الفجر ويقول لك الله غفور رحيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مر على رجل مستلق على قفاه والآخر يضربه بحجرة حتى يصير رأسه مثل الخبزة، ما يستحضر هذا الحديث الله غفور رحيم. عاقل والديه يقول لك الله غفور رحيم، بل ربما يذهب عند القبر عند كذلك الساحر عند المشعوذ ويرى أن اليهود والنصارى على شيء يقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هو غفور رحيم للكافرين والمعرضين عن دين رب العالمين. فإذا أردت المغفرة والرحمة فتب إلى الله وبادر بالأعمال الصالحة، وإلا فإنه شديد العقاب. نعم عباد الله، فالإنسان عليه أن يغلب الخوف في حياته، وإن جعله مساويا مع الرجاء إن كان إيمانه قويا، بحيث أنه يعبد الله يرجو رحمته ويعبد الله يخشى عذابه. هذا طريق الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الماحة مختصرة على ما يتعلق بهذه الصورة العظيمة، وحقها أكثر من هذا، لكن أردت أن أذكر نفسي وإياكم ببعض معانيها، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل وأن يسددنا في أحوالنا وأقوالنا وأن يجنبنا الشر والزلل، فإننا ضعفاء إن لم يوفقنا الله، إن لم يعنا الله، إن لم يسددنا الله مساكين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.